الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا ما زلنا في قراءة كتاب أعلام السنة المنشور الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من جمادى الآخرة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر الخامس لعام 13 و2000. اقرأ. وقفنا على السؤال بماذا؟
ما هو الصراط المستقيم؟
ما خلص الصراط، لا البعد بماذا؟ أتأتى سلوكه والسلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الجواب:
اللي هو الصراط. لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الصراط. نعم.
قال رحمه الله: الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما، والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال رحمه الله: سؤال.
الصراط قلنا بمعناه الطريق، معناه الطريق، والمستقيم أي الذي لا عوجاج فيه. وصراط الله المستقيم الذي شرعه لعباده هو الإسلام المتمثل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لما يتأتى سلوكه؟ بالتمسك بالكتاب والسنة. فبقدر ما يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة بقدر ما يكون على الصراط المستقيم. وهناك الصراط مضروب على ظهران جهنم أي على عرضها، والناس يجوزونه أو يسيرون عليه يوم القيامة على حسب أعمالهم. وبقدر ما يتمسك الإنسان بالصراط المستقيم بقدر ما يكون سريعا على الصراط الذي مضروب على إيش؟ ظهراني جهنم. يعني هذه معادلة: من استقام على الصراط المستقيم جاوز الصراط المضروب على ظهران جهنم، ومن تقاعس أو انحرف عن الصراط المستقيم فهذا أولى به أن لا يثبت على الصراط المضروب على ظهران جهنم فلا يفتازه. فمنهم من تخدشه الكلاليب وينجو لضعف استقامة على الصراط المستقيم على الإسلام، ومنهم من ينحرف انحراف عظيم عن الصراط المستقيم على الإسلام، ينحرف على الكتاب والسنة، فحينئذ تخدشه الكلاليب فيسقط في جهنم والعياذ بالله. القرآن يفسر بعضه بعضا، بل أعلى أنواع التفسير وتفسير القرآن بالقرآن. قد قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لما قال صراط اهدنا الصراط المستقيم بين الصراط من هذا المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الآية تبين الآية التي قبلها أن هذا الصراط المستقيم هو صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. ثم فسر القرآن القرآن في آية النساء، وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في سر الفارقة صراط الذين أنعمت عليهم، من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أحسن رفقة، أحسن رفقة أن يحشرك الله عز وجل مع هؤلاء يوم القيامة. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله عز وجل شرع لنا أن نسأله الهداية للصراط المستقيم، وشرع لنا ذلك إيش؟ في قراءتنا الفاتحة التي أوجبها علينا نقرأ في كل ركعة في صلاتنا سواء كانت فريضة أو نافلة. فنقول في دعائنا في قراءتنا للفاتحة دعائية فيها دعاء، نقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف نسأله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم ونحن نصلي لله عز وجل؟ أصلا نحن ما صلينا إلا لأن اعتنقنا الإسلام وأخذنا بكتاب والسنة حيث أمرنا بالصلاة فصلينا، فكيف نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن نصلي؟ أصلا لسنا خارج الصراط المستقيم حتى نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الجواب، هذا الصراط المستقيم هو عبارة عن علم وعمل، علم وعمل. فلما تسأل الله الصراط المستقيم ولو كنت على الصراط المستقيم فإنك تسأل الله عز وجل الزيادة من العلم، فإنك وإن كنت تعلم لكن ما تجهله أكثر أضعاف مضاعفة مما تعلم. العلم بحر، والله يقول ما أوتيت من علم إلا لا قليلا. فأنت وإن كنت على الصراط المستقيم لما تسأل الله الهداية للصراط المستقيم يعني تسأله ماذا؟ الزيادة في العلم. فأنت تسأل الله أن يزيدك علما، وقد قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. ثم ما علمته من العلم أنت تعمل بما علمت، لكن أيهما أكثر، ما علمته ولم تعمل به ولا ما علمته وتعمل به؟ الحقيقة أن ما علمنا ولا نعمل به هو أكثر بكثير مما علمنا ونعمل به. فأنت لما تسأل الله الصراط المستقيم معناه تسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى ماذا؟ إلى العمل بما علمت. فصار في سؤالك لله عز وجل الصراط المستقيم وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أمرين اثنين، الأول أن يزيدك علما، الثاني أن يزيدك عملا. فأنت تعلم قليل وتجهل كثير فتسأل الله أن يزيدك علما، وأنت ما تعلمه تعمل منه قليل وتترك الكثير فتسأل الله أن يزيدك عملا. ولذلك جاء في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فليس كل من رأى الحق اتبعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والمغضوب عليهم ما كانوا مغضوبا عليهم إلا لأنهم علموا وخالفوا. فمنهم من هو ضال أصلا لا يعلم، ومنهم من علم ولم يعمل بل خالف وعصى الله على علم، فهذا مغضوب عليه. فلذلك المسلم يسأل الله الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويسأل الله أن يجنبه صراط الذين غضب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا، وصراط الضالين الذين لا يعلمون أصلا. فصار لو تأملنا وتدبرنا هذا أعظم دعاء. أيه؟ أي دعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة. من غفل عنه فإن الله شرع له أن يقرأه في سورة الفاتحة، وإن لم يتدبر ويتأمل معناه وقد يغفل. وقد لا ندعو الله إلا قليلا، وإلا بالله جل وعلا من رحمته بعباده شرع لهم أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة وهم يسألونه ماذا؟ الصراط المستقيم، الهداية للصراط المستقيم. هل مقتضاها ماذا؟ الهداية للصراط المستقيم، زيادة في العلم وزيادة في العمل. هذا الصراط المستقيم اختلف في تفسيره اختلاف تنوع، فمنهم من يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، ومنهم من يقول الصراط المستقيم الكتاب والسنة، ومنهم من يقول الصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، ومنهم يقول الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه عدة أقوال في تفسير الصراط المستقيم، لكن هذا يسمونه إيش؟ ماذا؟ اختلاف تنوع. يعني في الحقيقة هي عبارات مختلفة، كل واحد عبر بتعبير لكن كلها معاني واحدة. فالإسلام هو الكتاب والسنة، والكتاب السنة إيش؟ طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المعاني واحدة. فكل من فسر الصراط المستقيم ولو أتى بعبارة تختلف عن عبارة المفسر الآخر إلا أن هذا الخلاف هو عبارة عن تنوع بالعبارة، وإلا المعنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، يعني على الطريق، الأبيض البيضاء يعني ناصع البياض، ليس فيه ضلال وليس فيه بدع وليس فيه معاصي وليس فيه فجور، وإنما كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى من الحق، فأرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وما قبض حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي الله لنا دين الإسلام دينا. فكان من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف بمسلم بعاقل أن يختار شيئا غير الإسلام؟ والإسلام دين كمله الله وأتم به عليه علينا نعمته ورضي لنا دينا. عن ماذا تبحث؟ عن ديمقراطية ولا عن حرية ولا عن رأسمالية ولا عن اشتراكية ولا عن حزبية ولا عن ماذا؟ دين أكمله الله بنفسه سبحانه وتعالى وأتم على عباده النعمة ورضيه لنا ولم يرضى لنا دينا سواه. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب علينا هو البحث عن هذا الدين، وهذا الدين قد دخل فيه الشيء الكثير مما ليس فيه، مما ليس منه من البدع والإسرائيليات والضلالات والحديث الموضوع المكذوبة والعادات المخالفة للكتاب والسنة وأشياء، بعض العادات بعض الناس يظنها من دين الله عز وجل، يعتقد بعض الناس أنها لها علاقة في الدين وهو عادة، فيتعبدون الله به. لو أوقفت ما هو الدليل على هذا؟ قال والله من طلعنا ونشوفه أهلنا يفعلوا هذا الفعل، وإلا ليس من دين الله عز وجل. وبعضها مستندة ومبنية على أحاديث موضوعة ومكذوبة، وبعضها تسربت إلى المسلمين من اليهود والنصارى، وبعضها من أهل البدع المشهورين تسربت إلى بلاد المسلمين وإلى عقائد أهل السنة أشياء وأشياء كثيرة. فصارت مهمة الدعاة لله عز وجل الذين وفقهم الله إلى التمسك بالكتاب والسنة ومحبة منهج سلف الأمة أن يخلصوا هذا الدين ويصف هذا الدين مما علق به ودخل فيه. وكان الشيخ الألباني رحمه الله عليه من هؤلاء البارزين في هذا العصر، أمضى عمرا عشرات السنين وهو يقول هذه الدعوة دعوة اللي هو يقوم بها مبنى على ماذا؟ قال على التصفية والتربية. تصفية ماذا؟ قال تصفية الإسلام مما علق فيه مما أدخل عليه مما ليس منه، ثم تربيتنا على وتزكيت أنفسنا على العمل بهذا العلم بهذا العلم. ولذلك المسلم حقيقة يحتاج حاجة ماسة إلى هذين الأمرين، إلى أن يصفي هذا الدين حتى يصل إليه الدين النقي الصحيح الذي أنزله الله الذي بعث بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الصحيح. أشياء كثيرة الناس يا أخوان يتقرب إلى الله بما حرم الله، يتقرب إلى الله بما لم يأذن به الله، ويظن هذا قرب إلى الله عز وجل يتمسك بها كالبوالد والأذكار الملحنة والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم الملحنة، وبعضها رقص بعضها بخور بعضها مش عارف ايه أشياء كثيرة وهي ما أنزل الله بها من سلطان. السبب أن هؤلاء أعرضوا عن العلم. العلم نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. والله يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا، ما معنى ضالا؟ الله يقول جل وعلا عن نبيه ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فسر، أما قلنا القرآن يفسر بعض بعضا، معنى وجدك ضالا ما قاله الله في آخر سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. معنى وجدك ضالا يعني ما كنت يا رسول الله تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نشأ في بيئة في قوم غافلين، فما كان عليه الصلاة والسلام يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجعل الله له هذا الكتاب وهذا الإيمان جعله روحا، يعني به تحيا الأرواح وتسعد في الدنيا والآخرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد قال الله له جل وعلا: فاستمسك بالذي يوحي لك فتمسك. وشوف البناء الكلمة فاستمسك يعطيك إيش معنى، يعني ليس أمسك بل فاستمسك، يعني خذ ما أتيناك بقوة. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفع لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الدين. فنحن معنيون بهذا الخطاب، أن هذا الدين الذي رضيه الله لنا، الدين الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، أن نبحث عنه، وقد حفظه الله ولن يضيع هذا الدين، تكفل الله بحفظه، نبحث عنه صافيا نقيا، نبعد عنه ما علق به وأدخل عليه، ونتمسك به ما استطعنا إلى ذلك السبيل. فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، ليس على هواك، وإنما فاستمسك كما أمرت. لما سمي أهل الأهواء أهل الأهواء؟ لما سمي أهل الأهواء بهذا الاسم؟ لما سمي أهل الأهواء بأهل الأهواء؟ لأنهم يتبعون ماذا؟ ما تهوى نفوسهم، ما تهوى نفوسهم، لا ما أنزل الله. فالفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء أن أهل السنة يتبعون السنة، وأن أهل الأهواء يتبعون أهواءهم. وانظر أنت من أي الفريقين. فالمسألة ليست بالدعاوي، ليست بالدعاوي. يأتي إنسان يقول: أنا صاحب سنة، أنا القح، أنا المتمسك، أنا لا إلا لو كانت المسألة بالدعاوي كان اليهود والنصارى سبقونا. إن تاريخيا قبل المسلمين ولا بعد المسلمين؟ إيش قالوا؟ قال: نحن أبناء الله وأحباؤه. دعوة، الله لم يتخذ ولدا، لكنهم إيش أكبر من هذه؟ قال: نحن أبناء الله وأحباؤه، دعاوي. فالدعوة ما تنفع ما لم يحققها الإنسان بالعلم والعمل. فلا تقتر يا عبد الله بنفسك أنك والله أنت كأنك تنظر نفسك أنت النادي وغيرك الهالك، لا، بل كن خائفا راجيا، تسعى وتتفقه في الدين وتعمل ما استطعت، وترجو الله أن يتقبل منك، ترجو الله أن يتقبل منك. ليس معنى هذا الكلام أنك أنت شاك فيما أنت عليه، لا، ولكن أنت غير ضامن هل تثبت على ما أنت عليه أم لا. ثم ما أنت عليه، هل أنت بحاجة لزيادة علم، ولا خلاص قد بلغت من العلم مبلغا فأنت قد استغنيت عن العلم؟ الجواب لا، ما زال الإنسان يتعلم، ما زال الإنسان يتعلم. والصحابة هم صحابة الذين شهر التنزيل وعائشة صلى الله عليه وسلم، فاتتهم أشياء، بمجموعهم ما فات شيء من الدين، لكن بأفرادهم علم من علم وجهل من جهل، هذا معروف. فالمقصود أن المسلم بحاجة لماذا؟ إلى طلب العلم والتفقه في الدين ومجاهدة النفس على العمل بما يعلم، بما علم. نعم.
قال رحمه الله: السؤال: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله.
السنة لغة الطريقة، والمراد بها شرعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته التي أرسله الله عز وجل بها، فهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقديراته وصفاته الخلقية والخلقية. وتطلق السنة ويراد بها كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتقاد العلمي والتشريع العملي، هذا كله سنة. حتى أن بعض العلم سمى كتبا ومصنفات في العقيدة سماها السنة، لأنها مأثورة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعتقده وما جاء به. ضد هذه السنة البدعة، ففي بدع في الاعتقاد وفي بدع في العمل، وهي أمر، وهي كل ما شرع، يعني البدعة شيء شرع لكن لم يأذن به الله، لم يأذن به الله. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، ليك شرع لكم للدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، في السورة نفسها. طيب، رب العالمين هو الذي شرع العبادة كما قال: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يستجيب إليه من يشاء، الله يستجيب إليه من يشاء ويهدي من يريد أو يهدي إليه من يريد. ثم قال جل وعلا بعد ذلك في سياق في سورة الشورى: شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. إذن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس خلقهم لما؟ لعبادته. فلا يمكن تأبى حكمة الله أن يخلق الجن والإنس ويأمرهم بالعبادة ولا يبين لهم كيف يعبدون، بل تأبى عقول أفراد الناس وأحاد الناس الحكماء منهم أن يأتوا إلى قوم من الناس أو إلى موظفين أو إلى عمال في مصنع أو في شركة أو في وزارة أو في إدارة ثم يوظفهم ولا يكلفهم بما يفعلون. ها؟ طيب محتاجين توظيف موظف، جاك وظف 20 واحد قال ادخل المصنع، طيب ايش نعمل؟ لابد تحدد لنا صح كم ساعات العمل، طريقة العمل، كم تريد انتاج، انت ايش شغلك، ايش في تفاصيل، وكل واحد يمسك جزء وكل واحد، صح ولا لا؟ فهل يعقل ان الله عز وجل يخلق الجن والانس ويأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ثم لا يبين لهم كيف يعبدون؟ من قال ذلك في الله عز وجل فقد ظن بالله ظن السوء، ابدا لا يمكن. فلذلك الله عز وجل لما خلق الجن والانس وامرهم بعبادته ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، فشرع له دينا، شرع له سنن، شرع له واجبات، حد حدودا، ذكر المحرمات، بين الحلال، بين الحرام، أكمل الدين. ولذلك هذا الذي يشرع بدع أمر خطير جدا، لسان حال يقول أن الله ما كمل الدين فجئت ليش؟ لإتمامه. هذا لسان حال، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته أشياء. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في عبادة الله، من شدة اجتهاده ذهب 3 نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون الاقتداء. فلما أخبروا بما يقوم به من عبادة في بيته فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم رأوها قليلة فكأنهم تقالوها. ماذا قالوا لما تقالوها؟ قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضامن الجنة، احنا اللي الله رحم حالنا، النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يترك إيش؟ الزواج تعبدا لله. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكد منه أولا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم. قام عليه الصلاة والسلام وحمد الله وخطب في الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له. وفي حديث قال: أعلمكم بالله وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزود النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب في سنتي فليس مني، هذا وعيد. هذا الوعيد العجيب في الأمر أنه لم يأتي مثله في كثير من المعاصي والفواحش والجرائم. يعني ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سرق فليس مني، من زنى فليس مني، لكن قال عن من تجاوز في العبادة، تجاوز سنته، قال: هذه سنتي، ومن راغب عن سنتي إلى غيرها فليس مني. مع أن أصل الصيام والقيام والزهد مشروع، لكن أرادوا أن يتجاوزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أكمل به الدين. كيف يأتي إنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له مغفور له، فلا بد أن نضيف هذا. يقول ما زال بعض الناس يقول، قيل لبعضهم: لما تحدث في الدين؟ لما تحدث؟ جايز تجيب لي طرق صوفية وأذكار طريقة محدثة، لماذا لا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا، نبي الأمة، يجاهد ويخطب ويعلم، وعنده منافقون وعنده يهود وعنده معاهدات وعنده مشركون وعنده غزوات وعنده نسوان وزواج وإصلاح ومواعظ، لكن أنا فاضي. يعني لو جئت في الأذكار هكذا ما عندي، لا عن قاعدة جاهد، ولا عندي منافقون في المدينة، ولا عندي أمم كافرة قاعدة هذا، ولا عندي معاهدات، ولا عندي، ولا أنا خطيب، ولا أنا معلم، ولا خلني يا أخي أكثر من هالأذكار هذه غير مشروعة. لو كانت مشروعة نعم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، لكن هذا يأتي بأشياء مبتدعة. ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وين يفعل أصلا؟ كان مشغولا، أنا ما عندي الشغل اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه وسلم ما عنده الفراغ اللي عندي، فلذلك نطلع هالأشياء الزينة هذه نتقرب من الله عز وجل، لم يأذن الله بها. فقال أحد المشايخ: لك هذا، ماذا ما شاء الله عندك وقت، ها لك هذا، لكن بعد أن تنتهي مما هو مشروع مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدا أراد أن يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها لعجز ولو كان أكبر المجتهدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا تشريعات نبوية، بل هي إلهية، أوحي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تتبع الإنسان لم يجد لحظة من حياته إلا وهو إيش يجد سنة يستطيع أن يقوم بها مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يقوم وكان يعلم وكان يذكر الله كل أحيانا وكان يستغفر الله في المسواح 70 مرة وكان يقرأ القرآن وكان يتدبر وكان ينصح، وكان أشغال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنوعت حتى توافق جميع الإمكانيات وجميع الميول وجميع العقليات وجميع الأسنان. هناك عبادات يسيرة لمن لم يتعلم، هناك عبادات أكبر لمن تعلم أكثر، هناك عبادات للعاجزين، هناك عبادات للأقوياء، هناك عبادات للراغبين في السفر، في الشجاعة، في ما من مجال من مجالات الحياة، ولا ميل من الميول ولا قدرة من القدرات، إلا وفي دين الله عز وجل تشريعات تناسب جميع الناس. الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أخي قل سبحان الله وبحمده سبحان الله، قل لا إله إلا الله ولا شريك له الملك الحمد لله، قلها باليوم 1,000,000 مرة مشروع. ألا تروح ترقص وتهز راسك وتشب بخور وما شي تسوي وتقول هذا سبحان الله العظيم؟ ألا تجيب دفوف؟ ألا تعمل أعمال ما أنزل الله من سلطان، أعمال شيطانية، واللي يأكل جمر واللي يضرب شيش واللي مش عارف إيش هذا؟ والله عندي فراغ أكثر من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هذا أعمال؟ إيش أعمال شيطانية؟ اقرأ من القرآن، من تحافظ ما قريت من صغير، قل هو الله واحد، هذا من أعظم ما في كتاب الله، تعدل زد القرآن، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ الفاتحة، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سانك ثقيل عندك حرف التاء تنفتع فيها شوي، هاي الأذكار ليس في حرف التاء، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ما في حرف التاء، حتى اللي التاء هذه صعبة ترى مو محتاج إلى حرف التاء فيها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا. صل على النبي عليه الصلاة والسلام، اقتل المساجد، تفكر بما في خلق الله، تفكر بآيات الله الشرعية، اجلس في المسجد جلوس احضر هذا العلم حتى لو تنام حتى لو مش فاهم، فانك تنصرف وقد غفر لك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اعمال البر النبويه السنيه الشرعيه كثيره وكثيره جدا. هذه دعوه باطله ان يقول عندي فراغ. والله لو عندك فراغ ايش ما عندك، لو مد الله عمرك عمر نوح عليه السلام فانك لن تستطيع ان تتم ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من السنه. ولكن هؤلاء لجهلهم بالسنة، وما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، هذا على حساب هذا. لكن إذا أحيت السنن ماتت البدع، لكن إذا ماتت السنن أحيت البدع. البدع شر عظيم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الأمور محدثات، حتى قيل في البدعة إنها قرينة الشرك. البدعة قرينة الشرك. لماذا قرينة الشرك؟ لأن محمد رسول الله قرينة ماذا؟ لا إله إلا الله. أليست هاتان الشهادتان ركن واحد؟ لا إله الله محمد رسول الله. فكما أن شهادة محمد رسول الله التي تقتضي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قرينة لا إله إلا الله التي تقتضي إخلاص الدين لله، فلا بد من إخلاص ومتابعة. يقابل الإخلاص والمتابعة الشرك والابتداع. فالمتابعة قرينة الإخلاص، والبدعة قرينة الشرك. فأمرها خطير جدا، ومن خطورتها وش هذه؟ البدعة. ومن خطورتها أنها تحمل وجهين اثنين، أحدهما حسن والآخر قبيح. فلو كانت بوجه واحد قبيح لكان أمرها ظاهر، صح؟ البدعة ما هي زنا، ما هي سفك دماء بغير حق، ما هي سرقة، ما هي سب وشتم ولعن. البدعة عبادة يتقرب بها إلى الله. شوف عبادة، ففيها وجه حسن وهي قصد التقرب بها الله عز وجل، وفيها وجه قبيح وهو المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البدعة تحمل ماذا؟ قل معي وجهين، وجه حسن ووجه قبيح. ومن هنا يستطيع أهل البدع ترويجها. ماذا يفعل؟ يظهر الوجه الحسن، كالذي يغش في البيع والشراء فيضع البضاعة المضروبة الفاسدة أسفل والبضاعة السليمة الصحيحة أعلى عشان يروج البضاعة الفاسدة. وهكذا البدعة ترويجها يتم عن ماذا؟ عن من باب تحسينها للناس، وأنها ذكر وأنها طاعة وأنها قربة. وهذا الأمر كما يفعله دعاة البدعة كذلك كثير من أهل البدعة زين له الشيطان عمله، فيحسب أنه يحسن صنعا، هو يرى نفسه ما شاء الله عليه تخرب الله. حتى لو أنكرت على مبتدع بدعته لاستغرب منك كل الاستغراب، يقول الله أكبر تركته للفواحش والمنكرات والفجور والمسكرات والمخدرات والدعارة والحرامية، وجئت إليه في بيت من بيوت الله تعبد الله تنكر عليه. ضاقت عليك الدنيا يا محروم، جئتني وأنا تعبد الله تنكر عليه، تركت المنكرات وجئت إليه. وما علم هذا المسكين أنه هو في منكر ولا في معروف، هو في منكر. ما هو المنكر؟ شر الأمور، شر الأمور. المشركون أشركوا بالله عز وجل. تدرون منبع الشرك ما هو؟ تعظيم الله عز وجل. أرادوا تعظيم الله عز من تعظيم لله، من تعظيم الله أشرك. حتى أحدهم يقول أستحي من الله أعصي ثم أدعو أقول يا رب، أستحي. فاتخذوا من دونه وصائر دعوهم حتى يقربوهم من الله، أما يدعو الله مباشرة يقول والله أستحي أعصيه بالليل وأدعو بالنهار، لا ما لي وجه. فماذا يفعل؟ من باب تعظيم الله عز وجل والحياء من الله. فاتخذوا أصناما وأولياء وآلهة وقالوا هؤلاء يقربوننا إلى الله عز وجل. شوف شوف يعني منبع الشرك المحبط العمل الموجب الخلود في نار جهنم هو تعظيم الله عز وجل. واتخذوا من دونه آلهة وقالوا عنهم ماذا؟ هؤلاء شفعاء عند الله، يقول حتى يشفعوا لنا عند الله، ندعوهم ونعبدهم حتى يقربونا إلى الله عز وجل. فمن هنا ندرك ماذا؟ ندرك ماذا؟ أن البدعة خطيرة جدا، فهي عمل يظن صاحبها أنه عمل صالح مشروع قربة طاعة عبادة فيتقرب بها الله عز وجل. ظاهرة ليست معصية، مع أن في الحقيقة هي معصية وزيادة، لأن الذي يبتدع بالدين هل أطاع الله ورسوله ولا عصى الله ورسوله؟ عصى الله ورسوله. فالبدعة بدعة ومعصية، بدعة ومعصية، فهي أخطر من المعصية التي إيش ليست ببدعة، لأن المعصية معصية تحمل لقب معصية، وأما البدعة فتحمل إيش أمرين اثنين، بدعة ومعصية، فهي شر من المعصية. فقل قال يعني ايش عملت؟ تقرب الى الله، واي شيء اعظم انك تتقرب اليه بما لم يأذن لك به؟ لا تفعل ذلك. ثم انت ما مقصودك اصلا بعباده الله؟ تريد التقرب اليه، تتقرب اليه بما شرع، بما اذن لك، بما اذن لك. اضرب لكم مثالا، وهذا يعني كان يقع عند جيل أبائنا رحمة الله على الأحياء والأموات، كانوا إذا صرفوا لهم دواء وقال ثلاثة أيام باليوم، وخاصة إذا مشتد على الوجع قال ثلاثة أيام مش حق مرة واحدة مرة عليه إيش صدق ظهر عصر يمكن مرة أنسى مرة كذا وأنا عوار عطى مرة واحدة، ماذا يحصل له لو أخذ الدواء؟ على خلاف تعاليم الطبيب قد يتسمم، قد يتضاعف مرضه. أنا ما أود أقول لكم أنا سويتها، لكن الله مرة اشتد علي، يسمون الجيوب هذه، اشتد علي جدا، وفي علاج لنوم هذا الأخضر هذا، من كثر شدته علي تلاقيت ثنتين بدل واحدة، برتاح. أنا خذيت ثنتين ثاني خذر وجهي هذا كله صار هزم. أوه أثير لا كل شيء بقدر كما حددوا لك. العبادة هكذا يا أهل الأخوة الكرام، رب العالمين أعلم بعباده، أعلم بعباده، ما شرع لهم قيام الليل وأوجبه عليهم صيفا وشتاء يقوم الليل كله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض حتى فضل الله وآخرون يقاتل في سبيل الله، فلو كان القيام واجبا لعجز الناس عنه. الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما ترككم. لو أدب الله على المسلمين الحج في كل عام شق عليهم وأعلم بعباده. لو جعل الله لهم شهر رمضان بدل لا يصوم في العام شهرا واحدا جعله 11 شهرا، يفطرون شهر ويصومون 11، فشق عليهم. لو جعل الله الصلوات 50 صلاة بدل 5 صلوات فشق عليهم. لو أن إنسان حمل نفسه خلاف السنة يشق عليه ذلك، الله حكيم. ثم أيها العاقل، إذا كانت هذه العبادات كما شرعت هي تقربك إلى الله عز وجل، فلماذا تزيد؟ لماذا تزيد؟ يقولون قل لمن لم يخلص لا تتعب، تعب نفسك من مخلص لا تتعب، لأن هذا إيش؟ ما في إخلاص حبط عملك. ونقول وقل للمحدث لا تتعب،
فإحداثك في الدين هذا لا يجدك من الله إلا بعدة تعب ونصب على غير فائدة، بل فيه إثم، فيه إثم. ولو أن امرأة قالت الحمد لله الجوزين ما عندي شغل وكذا، أرادت أن تصوم مع المسلمين وهي حائض، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، حرام عليها أن تصوم الحائض. ولو أن شخصا وجد في نفسه نشاطا فصلى الفجر بدل ركعتين 20 ركعة، ها يجوز، بطلت صلاته. 20 تبطل، نعم، لا تزد على ما شرع لك، تقرب إلى الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل، فاستقم كما أمرت بالإخلاص والمتابعة. فالبدع شر عظيم. من الملاحظ أن لا ينهى عن البدع ويحاربها إلا أهل السنة، إلا أهل السنة. فإذا وجدت من أقام دعوة طويلة عريضة حتى لو يسفك في سبيل الدماء لكنه لا ينهى عن البدع، اعرف أنه على غير سبيل أبدا، لأن السنة علامات، علامات من علاماتهم، من سماتهم أنهم يأمرون باتباع وينهون عن الابتداع. أما شوف واحد يقيم دعوة طويلة عريضة لها أجنحة ولها فروع ولها بيعات ولها ترتيبات ولها رأس مال ولها انتشار وقد تبلغ ما تبلغ، لكن لا يأمرون لا باتباع ولا ينهون عن الابتداع، فاعلم أنهم على غير سبيل. أي سبيل؟ سبيل الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، على غير سبيل الله، على غير سبيل الله. فلذلك عن السنة دائما ميزتهم وسمتهم وعلاماتهم أنهم يدعون الاتباع وينهون عن، كما أنهم قبل هذا وأعظم من هذا يدعون الإخلاص والتوحيد وينهون عن الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبارها إخلال، باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال رحمه الله: سؤال، ما هي البدعة المكفرة؟
طيب.
الجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع، من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله كبدعة جهمية في إنكار صفات الله عز وجل. والقول، والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. وكبدعة القدرية،
هذا كل إنكار صفات الله عز وجل. الجهمية يقول الله ليس له صفة، ومن جملة كلامهم بأن القرآن مخلوق، يريد بذلك أن الله لا يتكلم، وهذا القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله. وكذلك قولهم أن الله لن يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن الله لا يحب ولا يبغض ولا يفعل ولا يتصف بشيء من صفات الكمال الجلال التي هو وصف نفسه بها الكتاب ووصف رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه بدع ومحدثات في العقيدة، بدع كفرية. نعم.
وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره.
بدعة القدرية، القدرية أيضا هم معتزلة ينفون بأن الله عز وجل قدر شيئا، لأنهم أصلا ينفون مشيئة الله ويزعمون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وكل عبد يخلق فعل نفسه، فالخالقين عندهم بعدد العباد. وغلاتهم ينكر بأن الله يعلم، الله أصلا ما يعلم عندهم والعياذ بالله. هذه الصفة التي طالما وصف الله عنها نفسه وأثنى بها عن نفسه وسمى نفسه عليم وعالم وعلام وبكل شيء عليم ولطيف الخبير، كل هذا نفوه عن الله عز وجل. فهذه بدعة القدرية، إنكارهم للقدر، فالله لا مشيئة له عندهم. نعم.
وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأحوال.
بدعة المجسمة اللي هم الممثلة، الممثلة. وانتبه، أهل البدع يسمون أهل السنة مجسمة من باب إيش؟ اللمز.
وإلا كلمة جسم لله هذه أصلا لم يرد نفيها ولا إثباتها. هل الله على الجسم أو ليس بجسم؟ ها، ما قال الله عن نفسه بأنه جسم، ولم يقل الله أنه ليس بجسم. فهي من الألفاظ المهملة. ما معنى مهملة؟ يعني التي أهمل الله ذكرها في كتابه وأهملها رضي الله وسلم في سنته، ما أثبتها لله ولا نفاها. فما واجبنا؟ كذلك نتأدب مع الله، لا نثبتها لله ولا نفيها. فلو أثبتناها لله وما يدرينا، الله ما قال عن نفسه بأنه جسم، ولا قال رضي الله عن الله بأنه جسم. ولو نفيناها عن الله وما يدرينا، الله ما نفع عن نفسه أنه ليس بجسم، ولا رضي الله نفع عن ربي بأنه ليس بجسم. إذن نتأدب، فلا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها لأنها لم يرد في كتاب الله نفيها ولا إثباتها. لكن أهل البدع من قال أن لله وجها، أن لله يدين، أن لله عز وجل قدم وساق كما وصف نفسه بذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وجهه تبارك الذي بيده الملك. هذه الناس المسلمون يفهمون هذا ولا يستشكلون. إذا قال الموت موت بيد الله، هو ما تعلموا شيء، يقول الموت موت بيد الله، ما يأتي في بال إذا قال أن الموت بيد الله أن الله له يد مثل يد المخلوق. هل المخلوقات أيديهم متساوية حتى تساوي يد الخالق يد المخلوق؟ ها؟ تتساوى؟ ما تتساوى. في أيدي الحيوانات وللبشر وللحشرات وللسحالف، ها؟ أيادي كثيرة، والأيادي الجنس الواحد كالبشر أيضا تختلف في أحجامها وألوانها وقوتها وقصرها وطولها، ولا لا؟ يعني لو أنا مديت يدي مع يد الحبيب هل يستطيع أن يميز يده من يدي؟ ها؟ تستطيع؟ أي يدك أي يدي؟ طيب إذا خربطت لك كذا، ها؟ يعرف يده. يد إنسان وإنسان ما يلتبس الأمر، تختلف هذه عن هذه. هل تريد يد الله تكون مثل يد المخلوق؟ من يقول هذا؟ يد الله عز يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء كيد المخلوق؟ من يقول هذا؟ من يأتي في عقله في ذهنه في قلبه أنه إذا أثبت الله يدا يلزم ذاك أن تكون كيد المخلوق؟ بل يد الإنسان الواحدة تختلف عن الأخرى ولا لا؟ تختلف. هذه يمين وهذه شمال، ومدت في الفنجان بالشمال قال لي نعم هاي مدي ها لا أتدلى باليمين هذا الشمال ها صح، يختلف. لو واحد مدي صبعك تعطيته الشمال ها باليمين، لو أراد أن يأكل واحد بالشمال قال لا بيمينك، اليمين تختلف. شو في صلتي؟ اليمين أقوى من الشمال، وبعض الناس هم القلة الشمال أقوى. الشكل الخطوط اللي فيها تختلف، قد تكون إحدى اليدين مشلولة أو مجروحة أو مكسورة تختلف. إذا كانت يدي الإنسان تختلف إحداهما عن الأخرى، هل يقول قال يد الله مثل يد المخلوق؟ سبحان الله، يدك اليمنى ليست كيدك اليسرى، فكيف تكون يمين الله عز وجل كيمين الإنسان؟ إيش هذا الكلام؟ بل يد الإنسان الواحدة اليمنى تختلف من مرحلة إلى الأخرى، صح؟ فلما كنت طفلا هل كانت يدك بهذا الحجم؟ لا، كانت صغيرة، ثم كبرت حتى بلغت هذا المبلغ، فإن أطال الله بالعمر تصغر مرة أخرى وتضعف. شوف الإنسان في صغره حتى جلوس ما يجلس، ها 4 شهور بدأ يقعد يسندونه، بعدين بدأ يوقف، بعدين بدأ يخطي، بعدين بدأ يركض، بعدين يخف الركض بس مشي، كبر ما عاد في ركض مشي، بعدين حتى مشي ما يقدر، بعدين يجلس، بعدين حتى جلوس ما يقدر يرجع يستلقي. شوف الرجوع يرد إلى أرض العمر. في البداية صغير ما يركز بالنظر ولا يركز بالسمع ولا يعرف يتكلم، ها شوي شوي يطلع كلمة كلمة. إذا كبر يبدأ يضعف بصره ويضعف سمعه يضعف كلامه. صغير تفكيره صغير، شوي شوي يتعلم يكبر 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 يكبر، بعدين شيخوخة يضعف مرة ثانية أيضا. ذلك الله عز وجل الذي له صفات الكمال والجلال. إذا قلنا الله يسمع ويبصر ويعلم وقوي وينزل واستوى وله يدان وله وجه، كل ذلك على إيش؟ بما يليق به سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان كانت صغيرة ثم قويت ثم صار شيخا ثم ضعفت مرة أخرى، يعني لو أن الإنسان قدره أن صورنا إيده، صورنا يده في مراحل، يوم كان صغير اليد فقط، ثم لما صار شابا، ثم لما صار شيخا، وضعنا الصور الثلاث قدامه، أن هذه يد إنسان هي هي، هل يميز بين الثلاث؟ وهي اليد الواحد نفس ميزها؟ واضح ميزها. إذا كانت يد الإنسان الواحد تختلف من ناحيته الأخرى، يد الرحمن مثل يد الإنسان، أن يقول هذا، بل نحن نؤمن ونثبت ذلك بلا تردد بأن الله له صفات الكمال والجلال كما وصف نفسه في كتابه، وصف رفعه في سنته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس بذاك مماثل أبدا. هل الله يفرح ولا ما يفرح؟ نشوف إذا الله قال في كتابه أو قال رفعه سلم في سنته قلنا ذلك، فقرأ في سنة النبي صلى يفرح الله بتوبة عبده، فنقول يفرح فرح يليق به. فرح المخلوق اختلف، أنت تفرح لما تحصل لك والله كتيب مجانا تفرح فيه، لكن يطلع شيء عظيم تفرح أكثر. الفرح تارة يكون مذموما، ها إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا قارون فرح حمله على البطر والرياء والاستكبار، بينما ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هنا فرح محمود. المنافقون تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففرحوا بذلك، فرح المخلفون، هذا مذموم. لكن الإنسان للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا كان الفرح منه مذموم منه محمود ومنه يختلف ومنه قليل ومنه كثير، تريد فرح الرحمن مثل فرح الأجزاء؟
لا،
فرح يليق به. وهكذا يقال في كل صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أما من قال صفات الخالق المخلوق فهذا يقال عنه ممثل، وقد يقال عنه مجسم. أما من أثبت لله ما أثبت نفسه، قد يلمز بأنه مجسم لكن في الحقيقة هو مؤمن مثبت لله ما أثبته بالمعاد نفسه، وين أين في كتابه وما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب.
قال رحمه الله: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها.
نعم، كمل.
قال رحمه الله: سؤال: ما هي
البدع المكفرة؟ هي إيش؟ اللي في العقيدة، اللي فيها عبادة غير الله، اللي فيها ماذا؟ ما يفسد العقيدة، نفي صلاة الله عز وجل ورحمه. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية.
كم؟
قال رحمه الله: سؤال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا.
مكاء يعني تصفير، يصفرون طوف البيت يصفر، هذا عبادة. تصديا تصفير، هكذا كانت تعبدون الله.
والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك.
يعني العبادة ممكن تكون أصلها مشروع لكن يخالف فيها الشرع، إما بالزمان أو المكان أو الكم أو الكيف أو الجنس أو السبب، وهذا ذكرناه كثيرا، لكن لابد لا بأس أن نكرره، وقيمة العلم في تكراره. إذا شرعت العبادة بزمان فلا يتقرب العبد إلا بالزمان المشروع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة على الوقت، والحج أشهر معظم، ورمضان شهر رمضان ما يجزئ إلا العبادة في زمن. المكان إذا شرعت في مكان فلا بد المسلم أن يأتي بها في المكان المشروع، فلا يطوف إلا ببيت الله الحرام، ولا يقف إلا بعرفة، ولا يسعى إلا بين هذين الجبلين وهما الصفا والمروة. وإذا كانت العبادة مشروعة بعدد معين فلا بد أن يأتي بعددها المشروع، فيصل العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات ويصل الفجر ركعتين ويطوف البيت 7 ويرمي في الحصى 7، يلتزم العدد المشروع لا يزيد ولا ينقص. الكيف هو الصفة، صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، من توضأ نحو وضوء هذا، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأتي بالصفة المشروعة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السبب إذا العبادة لها سبب تأتي به عند سببها المشروع، فتصلي صلاة الكسوف والكسوف عندما تكسف الشمس أو يكسف القمر، وإذا اشتد الريح تقول دعاء ما تصلي، وإذا نزل مطر تقول امطرنا ايش فضل الله ورحمته. هكذا كل ما جاءت عبادة بسببها فتأتي بها عند سبب المشروع. الجنس إذا شرعت من جنس معين فلا بد أن تأتي بالجنس المشروع، فالأضحية مشروعة من بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم، ويلحق البقر الجاموس، فلا تضحي لا بسمك ولا بغزال ولا بضبي ولا بأرانب ولا بدجاج، وإنما تضحي من بهيمة الأنعام، وتأخذ زكاة الفطر صاع من طعام، ما تخرجها ولا ذهب ولا مال، وإنما تخرجها من طعام لأنها شرعت من هذا الجنس، فلا تأتي بعبادة إلا من جنس المشروع. قد يأتي إنسان بعبادة أصلها مشروع ولكن مخالفة للشرع، إما بكم أو كيف أو زمان أو مكان أو سبب أو جنس، فتكون مردودة من هذا الوجه، من هذا الوجه، فالذي يصوم ولا يفطر. فالواجب علينا أن نلتزم أن نستقيم على أمر الله كما أمر، فاستقم كما أمر. فقد يأتي الإنسان بعبادة مجتهد فيها على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودته، وإن كان أصلها مشروع، وتسمى حينئذ البدع الإضافية بخلاف البدع الأصلية التي لا أصل لها في الإسلام أصلا، ثم أصلية لأن لا أصل لها، كالذي تقرب الله عز وجل باللطم عبادة يضرب، أصلا هذا اللطم إيش منهي عنه، ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب، فهذا لا يجوز. كالعبادة بالطواف بالقبور شد الرحال لها والتمسح بها، هذا ما لها أصل في دين الله عز وجل، فلا بد المسلم يتقرب الله عز وجل بما شرع له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ الجواب: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا،
ها لو ساهيا لا يجبر ذلك تجد ساهي، لكن متعمدا نعم.
وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية
يعني تعمد صلى الظهر 3 ركعات متعمدا أيضا تبطل. نعم.
الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على 3 غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. سؤال: ما هي البدع في المعاملات؟ الجواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
طيب، هذه قصة بريرة كان مملوكة عند قوم وكاتبوها يعني كتاب بينهم تشتري نفسها تدفع نجوم يعني أقساط تسميها تدفع حتى تستوفي المبلغ اللي إيش قد تم الاتفاق عليه فتتحرر. مثلا لو كاتبوه على 1000 على أن تدفع كل عام 100 فتدفع 100 100 100 100 حتى تستوفي ما عليها فتكون حرة. فلما علمت عائشة رضي الله عنها أن بريرة قد كاتبها قومها أرادت تدفع ما عليها فأمرت أن تخبر قومها أو أسيادها بذلك أنها تدفع عائشة لهم، فقالوا لا مانع لكن الولاء لنا، تبقى هذه معتقة لكن بريرة مولاة بني فلان اللي كان يملكونها. فعائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتابه، إنما الولاء لمن أعتق. طيب هذه عائشة هي اللي تدفع، فالمفروض إيش يتم الأمر؟ تكون هذه بريرة مولاة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى ليس في كتاب الله ليس المراد ليس في كتاب الله ذكره، وإنما المراد ليس في كتاب الله حله. يعني لو قال إنسان اشترى غرفة نوم شراء اشترط مع التوصيل والتركيب، تعد دور في كتاب الله في توصيل وتركيب؟ لا، لكن في كتاب الله يجوز، ما هو حرام ليش تشترطنا مع التوصيل والتركيب. لكن المراد ليس في كتاب الله حله، شيء مخالف للكتاب، فهذا ليش مراد ليس في كتاب الله. طيب يقول فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن من أعتق. تريد ولاء بريرة لك اعتقها، أما غيرك يشتري ويدفع وصل الولاء لك هذا باطل. قال وكذا كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا، إذا الشرط فيه تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله فيكون باطل لأنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. نكتب هذا القدر، نسأل الله أن يكون متفاعلا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.